معلقون صهاينة يرون أن الإطاحة بالنظام السوري تعود خسارة مبارك وتوجه ضربة لحركات المقاومة. لقاء علمائي في بيروت تضامنا مع شعب البحرين واستنكارا لانتهاك حرمة القرآن وهدم دور العبادة. تفجير أنبوب الغاز المصري الذي يغذي الكيان الصهيوني للمرة الثانية منذ إسقاط نظام مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن إضعاف نظام بشار الأسد يشكل تعويضا عن الإطاحة بنظام حسني مبارك في مصر ويوجه ضربة لحركات المقاومة ضد إسرائيل.
بعد صمت رسمي إسرائيلي حيال ما تشهده سوريا بناء لتوجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، انفرد المحللون الإسرائيليون بقراءة الوضع السوري من زاوية النتائج المأمولة إسرائيليا. رئيس طاقم المفاوضات سابقا مع سوريا إيتامار رابينوفيتش رأى أن سقوط النظام في سوريا يشكل تعويضا لإسرائيل عن الضرر الذي لحق بها بعد سقوط النظام المصري، وأن إضعاف الرئيس بشار الأسد يمثل ربحا صافيا لإسرائيل. واعتبر الخبير الإسرائيلي بشؤون الشرق الأوسط ميكائيل إبيل أن إضعاف النظام في دمشق سيوجه ضربة إلى إيران على الصعيد الاستراتيجي، وسيشكل تطورا إيجابيا ليس فقط بالنسبة لإسرائيل إنما بالنسبة للأردن ودول أخرى، فضلا عن أنه يوجه ضربة قاسية إلى حزب الله في لبنان.
سوريا دولة نشيطة جدا في محور الشر والإرهاب الشرق أوسطي، وكل تغيير يمكن أن يحصل فيها سيكون أفضل من وجود عائلة الأسد الذي حاول أن يحطم كل سلام ممكن مع إسرائيل في المنطقة وتسبب بانقلاب في لبنان، وهو يشكل جسرا بين إيران وحزب الله ويدعم المنظمات الإرهابية الفلسطينية. فسقوط هذا النظام سيكون جيدا جدا لإسرائيل، ومن المهم تغييره، وهذا التغيير سيكون تغييرا مباركا.
التعليقات الإسرائيلية حملت انتقادا لما اعتبرته ترددا في الدور الأمريكي حيال سوريا، ورأت أن واشنطن تخشى المواجهة مع النظام في سوريا خوفا من الدخول في مواجهة مع المحور الذي ينتمي إليه.
ما نراه هو ظاهرة من الضعف والإرباك في السياسة الأمريكية الخارجية، فلا يوجد عاقل يستوعب لماذا تتدخل الولايات المتحدة في ليبيا ولا تتدخل في سوريا.
الخبير الإسرائيلي بشؤون الولايات المتحدة مناحيم بلوندهايم رأى أن ميزان الردع الذي تمثله علاقات سوريا مع حلفائها يحول دون تدخل واشنطن في الوضع السوري نتيجة احتمال تعريض مصالح الولايات المتحدة في المنطقة للخطر.
مدير الاستراتيجية السياسية في وزارة الخارجية الأمريكية جايكوب سوليفان أعلن أن سياسة بلاده الحالية تقوم على استهداف سوريا في المجالين الدبلوماسي والمالي. يأتي هذا في وقت تحاول كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا استصدار بيان عن مجلس الأمن الدولي يدين سوريا وسط معارضة لكل من روسيا ولبنان.
هي خارطة الطريق الأمريكية التي كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية استهدافاتها لمحاصرة النظام السوري داخليا ثم دوليا سعيا لإسقاطه أو إخضاعه. فبعد انكشاف الحلقة المتعلقة بتعبئة أطراف معارضة في الداخل، انتقل العمل إلى المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن.
الولايات المتحدة تنظر إلى الخيارات السياسية المتاحة للضغط على سوريا لتستجيب للدعوات الأممية، بما فيها اتخاذ إجراءات كفيلة لحث نظام دمشق على الرضوخ.
رضوخ أفصح الأمريكيون سعيهم لتحقيقه منذ الأيام الأولى عبر ربط عودة الاستقرار في سوريا بتخليها عن التحالف مع إيران، فكان اللجوء سريعا إلى المنظمة الأممية عبر بيان إدانة مصحوب بسلاح الضغط المالي والدبلوماسي.
لندن تعمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بهدف توجيه رسالة قوية وشديدة اللهجة إلى النظام السوري.
وفيما المواقف الدولية آخذة في التجاهل بشأن الدماء السورية النازفة من العسكريين والمدنيين والاكتفاء بالتسديد على خاصرة إضعاف السلطة، أكدت سوريا أن تحرك مجلس الأمن يكون بناء لتقارير رسمية وليس ما تبثه وسائل الإعلام.
معظم التظاهرات في سوريا هي سلمية، وهم أناسنا ومواطنون، ولكن هناك بعض الجهات التي تستغل التظاهرات وتندث فيها بلباس مدني لإطلاق النار على العسكريين وقوات الأمن بغية إراقة الدماء وإعطاء الحدث بعدا مضخما.
هي إذن سياسة الصيف والشتاء التي تنتهجها قوى الغرب مع التحركات العربية. فبينما تتبع الولايات المتحدة وأوروبا حمية سياسية في مقاربتها لملف البحرين، تفتح شهية تلك الدول على بلد عربي ممانع كسوريا، تعويضا عما خلفته الثورات العربية من ندوب ظهرت واضحة في المصالح الأمريكية والصهيونية قبل أي شيء آخر.
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اعتبر أن عدم موافقة لبنان على مشروع بيان مجلس الأمن الدولي لإدانة سوريا يعد موقفا طبيعيا وينطلق من مصلحة شعبي البلدين. بري وخلال لقاء الأربعاء النيابي في ساحة النجم شدد على ضرورة تشكيل الحكومة لأن عدم وجودها يضر بالعلاقات اللبنانية السورية. وأبدى رئيس المجلس خشيته من أن يكون ما يحصل في المنطقة مدخلا لطي القرار 194 وتوطين الفلسطينيين في لبنان، كما أشار إلى أن المقاومة هي الضمانة لمواجهة التوطين. التلفزيون السوري بث اعترافات لأفراد مجموعة إرهابية مسلحة نفذت اعتداءات على أهداف مدنية وعسكرية في الأيام الماضية، ويظهر في الصور عدد من الموقوفين إلى جانب مجموعة من الأسلحة الحربية بأنواع مختلفة بعضها حديث الطراز إضافة إلى كمية من المتفجرات. وخلال استجوابهم اعترف بعض الموقوفين بتلقيهم أموالا وأسلحة لتنفيذ هجمات مسلحة ضد الجيش والقوى الأمنية وأهداف أخرى، وتحدثوا عن وجود مجموعات من المسلحين قدروا عدد أفرادها بالمئات.
قال احنا بس بعد المظاهرة نعطيك 1,050,000 خليه مع الشاب هذا، بكرة إن شاء الله بعد ما تخلص المعركة بعطيك 50,000 والتاليات 1,000,000 اللي بعد المظاهرة. سلاح مش معقول يعني، والله كثير، حوالي أكثر فوق 500، فوق 500 وأكثر، هذول البينين علي ليش متبطع، ليش حاط بكه قدامه، حاط صخر دحل صخر قدامه،
كله مسلح؟
كله مسلح، كله. يعني أنا احصائيات يعني فوق 500 كلها.
وأعلن مصدر عسكري سوري مساء أمس أن وحدات الجيش تواصل ملاحقاتها للمجموعات الإرهابية في مدينة درعا وريفها. وأكد المصدر لوكالة سانا أن المجموعات المسلحة قامت بقطع الطرق وترويع المواطنين والاعتداء عليهم وعلى بعض النقاط العسكرية تجاه الجولان المحتل، ما أدى إلى وقوع 3 شهداء و15 جريحا في صفوف الجيش والقوى الأمنية، مقابل وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف المجموعات الإرهابية بحسب المصدر. وتحدثت المعلومات عن انتشار أمني سوري في حي دومة بدمشق. أعلن اللواء جميل السيد أنه قدم إلى المحكمة الدولية شريط التسجيل الذي بثته قناة الجديد، والذي ثبت فيه تورط سعد الحريري ووسام الحسن في مؤامرة شهود الزور مع محمد زهير الصديق والمحقق الألماني جيرهارد ليمان. كما أوعز السيد إلى محاميه في دمشق تقديم نسخة عن الشريط إلى القضاء السوري لضمه إلى ملف الدعوة ضد شهود الزور السوريين وشركائهم بمن فيهم القضاة سعيد ميرزا وصقر صقر واللواء الشفريفي والوزراء السابقون شارل رزق ومروان حمادي وحسن السبع وغيرهم. نظم المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان لقاء تضامنيا مع شعب البحرين بمشاركة وفود من حزب الله وحركة أمل وتجمع العلماء المسلمين وعلماء البحرين ومفتي وقضاة شرع المناطق اللبنانية.
جرت في أنحاء عدة من العالم المساجد ومراكز العبادة والقرآن الكريم التي تتعرض في البحرين لانتهاكات، إضافة إلى ممارسة شتى أنواع القمع للحريات العامة. وقامت الجالية الإسلامية في ألمانيا اعتصاما حاشدا في منطقة أوروبا سنتر في برلين، وردد المعتصمون شعارات باللغة الألمانية منددين بالجريمة الشنعاء التي تتعرض لها المساجد والمراكز الدينية والعبادية في البحرين. ولاقى الاعتصام تعاطفا كبيرا من قبل الشارع الألماني والسياح الأجانب الذين عبروا عن أسفهم لما يجري وعن رفضهم لسياسات القمع. وفي العاصمة السويدية ستوكهولم تجمهر عدد غفير من أبناء الجالية الإسلامية أمام السفارة السعودية ليطلقوا صرخة تضامن ونصرة للأماكن الدينية والرموز الإسلامية التي هتكت. كما احتشد أبناء الجالية الإسلامية في العاصمة البلجيكية بروكسل أمام مبنى الاتحاد الأوروبي ورددوا هتافات منددة بهدم دور العبادة والمساجد في البحرين ونادوا لرفع الظلم والاضطهاد عن الشعب البحريني المظلوم. وفي منطقة العوامية في السعودية خرج المتظاهرون يرفعون شعارات التضامن مع الشعب البحريني مؤكدين على احترام الكرامات وعدم قمع الحريات. كما قامت تظاهرات عدة في منطقة القطيف السعودية ردد فيها المتظاهرون نداءات تطالب برفع الظلم عن الشعب البحريني ورفعوا أعلام البحرين وصور الضحايا الذين ذهبوا في طريق التعبير عن مطالبهم.
لبى السائقون العموميون في لبنان دعوة اتحاد ونقابات النقل البري وخرجوا في تظاهرتين احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين.
لا لمسلسل رفع أسعار المحروقات أسبوعيا وسداد الدين العام ليس من مسؤولية السائقين، هي شعارات رفعها السائقون العموميون في يوم التظاهرة التي دعا إليها اتحاد ونقابات النقل البري في لبنان من أجل وضع سقف ثابت لأسعار المحروقات. التظاهرة انطلقت من منطقة الكولا في بيروت حيث سار السائقون على الأقدام رافعين لافتات تندد بالسياسات الظالمة التي جعلت أوضاعهم الاقتصادية في الحضيض.
الحيلة مع الشطابة انتهينا، يعني كل اللي بدنا نشتغلهم صرنا بنعطيهم للدولة، ولادنا وعيالنا شو بيعملوا؟
نحن شعب بدنا نعيش بكرامة وبحرية، وما بدنا الناس تحمشنا، يعني هول المسؤولين يهمشونا ويضربوا مطالبنا بعرض الحائط.
ما زال عارفين في مظاهرة وغلوها 500، مظاهرة الماضية نحن فلينا من المظاهرة غلت 200 ليرة، وين بدك توصل ما انك عارف.
المسيرة تابعت سيرها داخل شوارع العاصمة وكانت أولى محطاتها وزارة الداخلية حيث أطلق السائقون العنان لأبواق سياراتهم تعبيرا عن استيائهم وسخطهم لما وصلت إليه أسعار المحروقات.
وبدي خاطب وزير الداخلية اللي يقول له أنه نحن كتير كنا متكلين عليه بتنفيذ مطالبنا، ولكن القرارات لوحدها ما بتكفي.
المحطة الثانية للمسيرة كانت أمام وزارة المالية.
أنا بدي أتوجه لمعالي وزيرة المالية وأسأل، هاي الملايين الدولارات اللي هلأ عن جديد 250 مليون دولار وين ولوين عم بيروحوا؟ نحن كقطاع نقل بلبنان يوميا ندفع ضريبة معدلها العام 1,000,000 دولار.
وبموازاة المسيرة الأولى انطلقت مسيرة ثانية من منطقة الدورة والتقتا أمام وزارة الطاقة وكانت نقطة التجمع الأخيرة.
إن هذه المظاهرة التي انطلقت اليوم من الكولا ومن الدورة هي أول الغيث، وإننا سنلتقي في 19 الشهر، وغدا سنلتقي بالزمامير بقلب العاصمة وفي الضواحي وفي كافة المناطق اللبنانية استياء وتعبيرا عن قرارات جدول تركيب الأسعار.
وقد شكر نجدي القوى الأمنية على مواكبتها لهذه التظاهرة وأشاد بانضباط السائقين والتزامهم بالنظام العام.
ونعود إلى لقاء التضامن الذي نظم اليوم ونظمه المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان تضامنا مع البحرين.
تحت عنوان اللقاء العلمائي الموسع لنصرة شعب البحرين جاءت الوقفة التضامنية التي نظمها المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان بمشاركة وفود علمائية لبنانية وعراقية وبحرينية وفلسطينية. العلماء المجتمعون استنكروا ما يتعرض له شعب البحرين الأعزل من تنكيل وظلم وتهديد للمساجد.
نقول لحكام البحرين، هؤلاء أهلكم ومواطنيكم، ارفعوا الحيف عنهم والظلم عن كاهلهم، أطلقوا سراح المعتقلين.
إننا ندعو بكل حياء مجلس التعاون الخليجي إلى إيقاف عملياته العسكرية والتدخل المرفوض
على مر الحصار وضيقه على كل مرقاة بمعراجنا مهر، فدونك إحدى الحسنيين شهادة تفوز بها أو أن يفوز بك النصر لنلقى حسينا والأباة لفيفه وموعدنا والمصطفين هو الحشر.
التحركات الشعبية التي تشهدها البحرين لم تخرج عن المطالبة بالحقوق والحريات بحسب الحاضرين، وبالتالي فإن محاولات البعض زج هذه المطالب في إطار الانقلاب على السلطة وإدخالها في آتون الفتنة السنية الشيعية محاولات باطلة لا تخدم إلا مصالح من يتربص شرا بالأمة.
إنما يجري في البحرين هو تحرك شعبي طبيعي كتحرك سائر الشعوب العربية، ونحن لم نعهد من أهل البحرين إلا الكرامة والوفاء. يجب أن يكون هناك وقفة من الجميع لنصرة أهل البحرين،
ونحن في خارج البحرين كمعارضة لم نقف ولن نستسلم. سنوصل صوتنا إلى العالم بأكمله، وإن لم يسمعنا العالم فقد سمعنا الله وهذا كاف.
الذي يصير بالبحرين هو جزء مما يصير في هذا العالم العربي الإسلامي، ظلم من قبل الحاكم على المحكوم.
فالحل بالبحرين وبغير البحرين أن نتوجه ببوصلة صحيحة وواضحة ومنهجية لمقاومة العدو الإسرائيلي.
كما استغرب المجتمعون تجرؤ من اعتبروا أنهم محسوبون على المسلمين بالتعدي على الشعائر الدينية الإسلامية كهدم المساجد والحسينيات وهتك حرمة القرآن الكريم بحجة حماية النظام.
احتجاج إسرائيلي على تصريحات مصرية بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر أمني مصري أن هجوما استهدف فجر اليوم خط أنابيب في منطقة العريش بصحراء سيناء يمد إسرائيل والأردن بالغاز، ما دفع بالسلطات المصرية لوقف الإمدادات. وأضاف المصدر أنه تم تفجير خط الأنابيب عن بعد ولم يعرف على الفور حجم الأضرار التي حصلت أو ما إذا كان هناك ضحايا. وكان خط أنابيب الغاز التي تزود الكيان الصهيوني تعرضت للتفجير في 5 شباط فبراير الماضي في أوج الانتفاضة المصرية ضد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ما أدى حينها إلى توقف الإمدادات. كشفت صحيفة معرفة الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية بعثت برسالة شديدة اللهجة إلى القاهرة احتجاجا على تصريحات نائب رئيس الوزراء المصري يحيى الجمل. وكان الجمل اتهم إسرائيل بإثارة حرب طائفية بين المسلمين والأقباط، وأنها تريد تقسيم مصر من خلال ثورة مضادة وتحاول إحباط إنجازات الثورة المصرية. وبحسب معرف فإن الرسالة الإسرائيلية تعتبر تصريحات الجمل في سياق التحريض وإلقاء مشاكل مصر الداخلية على عدو مشترك. خلصت معظم أطياف المشهد السياسي في تونس إلى ضرورة مصادقة جميع الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات الوطنية على عقد جمهوري لضمان الديمقراطية والحرية.
بعد حسم الخلاف الجوهري على صبغته الإلزامية من جهة أو الاكتفاء بصيغته الأخلاقية من جهة أخرى، أجمعت الأطياف والحساسيات السياسية في تونس على أن تكون وثيقة الميثاق الجمهوري المقرر أن تنظر فيه الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ذو صيغة أدبية. حسم الخلاف لم يخفي الجدل حول أحقية الهيئة التي لا تمثل سوى نسبة قليلة من الأحزاب الموجودة على الساحة الوطنية في صياغة هكذا مشروع.
نحن ضد أن نكون أوصياء على غيرنا ممن لم يشاركونا ولم يحضروا معنا هذه الهيئة، ونحن ضد أن نفرض على الشعب التونسي الذي ستمثله هيئات دستورية منتخبة أمرا هو لا يضطريه.
وكانت عديد الأحزاب ومكونات المجتمع المدني رأت أن يكون الميثاق ملزما للموقعين عليه دون سواهم.
نضع نوع من الإطار الأخلاقي الذي سيتحول إلى قوة مادية، لأن في المستقبل عندما يتراجع مثلا طرف من الأطراف عن مثل هذه المبادئ لن نلزمه بالقانون، لكن يمكن أن تكون لهذه الوثيقة نوع من المرجعية الاحتجاجية، فنذكر جميع الأطراف من أنها متفقة على مجموعة كما قلت من المبادئ التي تطرق الباب لاختلافات.
مشروع الوثيقة التي سيطلق عليها مبدئيا العقد الجمهوري تحتوي مبادئ وأسس جوهرية لا يختلف اثنان فيها، مثل احترام الرأي المخالف وحقوق الإنسان وفصل السلطات وحفظ حقوق الأقلية من كل أشكال الهيمنة والتسلط، وتثبيت المكاسب الحدثية وحقوق المرأة التي يجمع عليها كامل أطياف المشهد السياسي في تونس باعتبارها مكسبا وطنيا لا رجعة فيه. إصدار ميثاق أو عقد جمهوري وإن اختلفت فيه المواقف بين شق يرى بضرورة أن يكون ملزما لجميع الأطراف وشق آخر يعتبر بأن صبغته الأخلاقية كافية، يعتبر محللون أن الخلاف بين الشقين لا يعد أن يكون سوى مناورة سياسية استخدمها البعض لاستمالة الرأي العام قبل 3 أشهر على انتخابات المجلس التأسيسي. حماد الغداوي، قناة المنار، تونس.
أعلنت حكومة الرئيس العجي الحسن وترى أن تحقيقات أولية فتحت بحق الرئيس السابق لوران باكبو والمقربين منه. وقال المتحدث باسم الحكومة أن باكبو وزوجته ونحو 60 شخصا من المقربين منه وضعوا قيد الإقامة الجبرية في أبيجان ومدن أخرى، وأن تحقيقات أولية تجري حاليا في الجرائم والجناح المرتكبة. تذكير بالعناوين في ختام هذه النشرة. معلقون صهاينة يرون أن الإطاحة بالنظام السوري تعوض خسارة مبارك وتوجه ضربة لحركات المقاومة. لقاء علمائي في بيروت تضامنا مع شعب البحرين واستنكارا لانتهاك حرمة القرآن وهدم دور العبادة. تفجير أنبوب الغاز المصري الذي يغذي الكيان الصهيوني للمرة الثانية منذ إسقاط نظام مبارك. المنار.com.lb لمزيد من المتابعة والتواصل. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم.